الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: 7 قتلى في ضرب إسرائيل مركز الطوارئ الإسلامية في الهبارية، ورميش تقول لا مدوية. الثنائي الشيعي: لا يمكن أن تمر أي مبادرات وحتى انتخاب رئيس قبل الحوار، وجعجع في 9:15 مساء عبر تلفزيون لبنان. عقوبات أمريكية على وسطاء الحوثي وحزب الله وفيلق القدس. نحو 50 قتيلا وجريحا، بينهم مستشار في الحرس الثوري بالاستهدافات المجهولة على دير الزور وريفها. جالنت من واشنطن لإيجاد بديل محلي لحماس ليحكم غزة. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. ليل الجنوب لم يمر بهدوء أو بمناوشات صاروخية محدودة بين إسرائيل وحزب الله، بل تدحرجت الأوضاع لتغير إسرائيل على الهبارية مخلفة عددا من القتلى، كما لم يمر نهاره المتوتر تحديدا في بلدة رميش التي حاول الحزب جرها إلى أتون النار، لكن الأهالي تصدوا له ومنعوه من تكرار تجربة إطلاق صواريخه من داخل أحيائها والجوار، ما دفع الجيش إلى التدخل وحسم الأمور قبل تفلتها. سياسيا لا جديد يقال، باستثناء ما سرب عن الثنائي الشيعي لجهة رفضه المطلق أي مبادرات خماسية أو داخلية لسفراء الدول الخمس أو كتلة الاعتدال قبل الحوار، ما يعني أن عرقلته للاستحقاق الرئاسي ثابتة لإبقاء تحكمه بمفاصل الدولة المهمشة التي يريد مرشحه رئيسا لها، رغما عن إرادة المسيحيين وأطراف أخرى من اللبنانيين.
فقد انتهت قرابة 3:15 من فجر اليوم عمليات البحث في مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي الليلة الماضية، وتمكنت فرق الإسعاف من انتشال 7 قتلى من تحت الأنقاض. حزب الله أكد في بيان بشكل قاطع وحتمي أن العدوان على الهبارية لن يمر من دون رد وعقاب.
في الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مخازن أسلحة لحزب الله في حنين ومجمع عسكري في بيت يحون في الجنوب، وشن غارات على مهبط ومنشآت عسكرية لوحدة جوية للحزب في منطقة تل وردين في العمق اللبناني.
وفي التفاصيل، فقد شن الطيران الحربي غارة على مبنى في محلة وردين بين سهل بلدتي إعات وبوداي، ما أدى إلى سقوط قتيلين وجرح مواطن. وكانت غارة إسرائيلية استهدفت آلية في وادي فعرة الهرمل، حيث ضرب حزب الله طوقا أمنيا في المكان.
ومساء أمس حلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية على علو منخفض في أجواء صيدا وشرقها.
بدوره استهدف حزب الله قوة للجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة زبدين وتجمعا لجنوده في رويسات العلم.
الحزب نعى أيضا كلا من علي فوزي الأخرس الملقب بأبو تراب من بلدة كفر تبنيت، وعلي رتيب الجوهري الملقب بكربلاء من مدينة الهرمل، وعلي إبراهيم ناصر الدين الملقب بملاك من الهرمل أيضا، وسكان بلدة زبود في البقاع.
جنوبا أيضا، وفي محاولة تسلل ليست الأولى لعناصر من حزب الله وفصائل موالية له إلى بلدة رميش الحدودية لتثبيت منصات صواريخ الكاتيوشا وغيرها في أراضي زراعية وأحراج الصنوبر وتوجيهها نحو إسرائيل، تدخل الجيش بناء على تكليف مجلس الأمن المركزي بعدما رفض أمس أهالي البلدة التي يقطنها نحو 6,000 من سكانها توريط بلدتهم في الحرب والتدمير.
أحد سكان رميش قال أنه قرابة 9 من صباح أمس تنبه أهالي أحد أحياء البلدة المأهول بالسكان إلى وجود حركة غريبة لسيارتين مدنيتين زجاجهما داكن ومن دون لوحات تجولان في أحيائه، وتحديدا قرب ثانوية رميش الرسمية ومبنى الندوة الثقافية. فاقترب من أحدهما أحد الأشخاص وتبين له أن ثمة عناصر تعمل على وضع منصة صواريخ كورنيت في هذه النقطة السكنية، فحصل تلاسن مع العناصر وفضل الانسحاب، إلا أنه أبلغهم أنه سيتوجه إلى البلدة لإبلاغ الأهالي.
وبالفعل انتقل المواطن على الفور إلى كنيسة البلدة وباشر قرع الجرس، ما أدى إلى تقاطر الناس لتبيان الأمر، وسارع بعض الأهالي إلى استدعاء الجيش، فحضرت دورية لمتابعة الوضع، وأقدم بعض المواطنين على إقفال طرق فرعية بين رميش وعيت الشعب المجاورة بالسواتر الترابية في محاولة لمنع المسلحين من استخدام أراضي البلدة منصة للقصف.
وروى رئيس بلدية رميش ميلاد العلم وقائع ما حصل، فقال أن مجموعة حزبية وصلت في سيارتين إلى البلدة بهدف إطلاق صواريخ في اتجاه إسرائيل من داخل حي سكني، فاعترضها أحد السكان.
كل المناطق البعيدة عن الضيعة ما عندنا أي مشكلة يقصفوا منها، بس اليوم نحن مسؤولين عن حماية مواطنينا. نحن قاعدين برميش 7000 نسمة تنقول للعدو الصهيوني أنه أنت ما فيك تاخد شبر أرض من أرض الجنوب وخاصة من أرض رميش. عم بيتهمونا أنه نحن والله اليوم عملنا أحد الشعانين لأنه عم نستفز الآخرين. لا هذا مش مزبوط أبدا. نحن أول شيء عنا شراكة مع الآخرين بالوطن، نحن الوحيدين اللي منآمن بالشراكة بالوطن. ولا مرة نزلت أحاديث مسيئة على صفحات رميش اللي تابع على رميش لأحد الطوائف أو لأحد رؤساء الطوائف، بينما الآخر عم يعملنا بطريقة كأنه نحن أهل ذمة.
أما الحزب الأصفر فنفى في بيان بشكل قاطع أن يكون عناصره حاولوا إطلاق صواريخ على إسرائيل من داخل بلدة رميش أو جوار مدرستها أو جوار البلدة عموما، معتبرا أنها أخبار كاذبة وملفقة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق بحسب تعبيره.
ووفق البيان فإن الجهات التي أصرت وتصر على إطلاق هذه الشائعات الكاذبة واتخاذ المواقف على أساسها هي جهات مفترية ومحرضة على الفتنة بين اللبنانيين، وتعمل في خدمة العدو وأهدافه من حيث تعلم أو لا تعلم، محذرين اللبنانيين من أنها ومن مساعيها منها ومن مساعيها الخبيثة وأهدافها البغيضة على حد ما جاء في بيان حزب الله.
رئيس بلدية علم الشعب جون غفاري لفت إلى أنه لم يبقى في البلدة إلا نحو 55 عائلة غير قادرة ولا تملك الإمكانات لمغادرتها، في حين نزحت نحو 360 عائلة إلى مناطق أكثر أمنا.
وقال أن عيت الشعب هي البلدة الرابعة من بين البلدات أكثر تضررا في الجنوب، حيث احترقت تقريبا كل كروم الزيتون ومساحات شاسعة من الأراضي، إضافة إلى تدمير 3 منازل وتضرر نحو 60، عازيا استهداف البلدة إلى إطلاق الصواريخ من أحراجها وأطرافها، وتابع: لا نريد الحرب لكنها فرضت علينا ونأمل أن نعود في أسرع وقت إلى منازلنا.
نقل عن قيادي بارز في الثنائي الشيعي أنه قبل الحوار لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية ولا يمكن أن تمر أي مبادرات خماسية أو داخلية، داعيا إلى التحاور والاتفاق على رئيس.
أضاف أن الثنائي أبلغ كل القوى والمفدين الدوليين فوق الطاولة وتحتها تمسكه برئيس تيار المرد سليمان فرنجي، ولا يزال حتى الساعة متمسكا به، ولكن لنفترض أن كل القوى وافقت على الحوار وكلا أدلى بدلوه وسمى مرشحه، ووصلنا إلى اقتناع باستحالة فوز أي من المرشحين المطروحين، حينها كنتيجة طبيعية للحوار يمكن بل من المؤكد أن يذهب جميع الفرقاء إلى البحث في خيار المرشح الثالث.
بالتوازي ذكرت أوساط الثنائي أنه لم يتبلغ أي شيء رسميا من بكركي عن الوثيقة المنتظرة، وعادة ما يلتقي موفد من البطريرك الماروني رئيس مجلس النواب كل أسبوعين في عين التيني، ولم يصل إلى الأخير، وبالتالي لا موقف منها ولا تعليق قبل إعلانها.
في هذا الوقت رد الرئيس نجيب ميقاتي على المواقف والحملات التي تتعرض لها الحكومة معلنا أنه لن يستسلم إلى اليأس، وقال: سنظل نؤكد في الممارسة أن ماضونا في تحمل المسؤولية كاملة لما فيها خير لبنان وشعبه، رافضا الانجرار إلى المهاترات.
ميقاتي لفت إلى أن من يعيب على الحكومة أنها ماضية في عملها أن يبادر إلى القيام بواجباته في انتخاب رئيس جديد لإكمال عقد المؤسسات.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتبر أن الوثيقة التي تحضر في بكركي مهمة لكن غير كافية إن لم تكن مرفقة بخطة مواجهة لعملية الإقصاء التي وضعت المسيحيين أمام خيار من 2: التسليم بانتخاب الرئيس الذي يريدونه، أو يبقى البلد من دون رئيس ويحكمون من دوننا.
وفيما خص حزب الله قال باسيل إن العلاقة معه لم تعد كما كانت، أما يوم تعتدي إسرائيل علينا فسنكون إلى جانبه، ويوم يعتدى علينا في الداخل سنواجه، موضحا أن أكبر أزمة وجودية هي قضية الشراكة والعيش معا.
وفي السياسة يطل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في 9:15 مساء عبر تلفزيون لبنان ضمن برنامج مع وليد عبود، على أن تعاد الحلقة في 4:30 من بعد ظهر غد.
وستنقل إذاعة لبنان الحر وموقع القوات اللبنانية وصفحات جعجع الرسمية على مواقع التواصل الحلقة مساء اليوم.
نقابيا، دعا المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو إلى الإضراب التحذيري اليوم وفي 3 و4 من نيسان مع عدم الحضور إلى العمل، محددا مهلة 15 أو مهلة 15 منه كموعد الحد الأقصى للتجاوب مع مطلب العاملين في أوجيرو.
فرضت واشنطن عقوبات تتعلق بمكافحة الإرهاب على وسطاء ماليين وتجاريين للحوثيين وفيلق القدس الإيراني وحزب الله.
وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت في بيان أن العقوبات تستهدف 6 كيانات وفردا وناقلتين متمركزتين أو مسجلتين في ليبيريا والهند وفيتنام ولبنان والكويت، مشيرة إلى أنهم شاركوا في تسهيل شحنات السلع والمعاملات المالية.
أضافت أنها فرضت عقوبات على 11 فردا وكيانا يدعمون نظام بشار الأسد من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار بالمخدرات.
بدورها ذكرت الخارجية الأمريكية أن نظام الأسد يستمد إيرادات كبيرة من تجارة الكابتاغون غير المشروعة وتصدير المواد الخام المستخرجة والمصدرة من سوريا بمساعدة كيانات أجنبية، وأنها ستفرض عقوبات تستهدف كيانات تساعد الأسد على جني الملايين في قطاع التعدين.
وفي مجال سوري ميداني، فقد أفادت مصادر المرصد السوري بارتفاع عدد القتلى في القصف الجوي المجهول حتى الساعة على مواقع ومناطق في دير الزور والبوكمال ومحيطها إلى 15، هم 14 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم مستشار إيراني وهو عقيد في الحرس الثوري مسؤول عن مركز الاتصالات المستهدف، واثنان من مرافقيه الذين كانوا معه، وتسعة من الجنسية العراقية، واثنان من السوريين العاملين مع الحرس، ومهندس مدني سوري.
وأصيب 34، هم 24 من الميليشيات التابعة لإيران، وعشرة من المدنيين أصيبوا في محيط الفيلا، فيما أصيب البقية في المواقع والمناطق المستهدفة في كل من مدينة دير الزور والبوكمال وريفها شرقي دير الزور.
وكانت طائرات حربية مجهولة استهدفت بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء فيلا عبد المنعم شهاب التي تتخذها ميليشيا الحرس الثوري الإيراني كمقر اتصالات في حي الفيلات في دير الزور ومقر قرب منطقة العباس وموقعين في البوكمال قرب الحدود السورية العراقية في ريف دير الزور الشرقي.
وأمس هبطت طائرة نقل في مطار دير الزور العسكري تقل على متنها عناصر من الحرس الثوري الإيراني ومعدات لوجستية. الطائرة انطلقت من مطار دمشق عصرا ووصلت مساء إلى مطار دير الزور وسط تكتم كبير، وكانت محملة بأجهزة اتصال وكاميرات، وقد نقلت المعدات في شاحنة إلى مكان مجهول.
في اليوم 73 بعد 100 من حرب غزة، تواصل القصف الإسرائيلي لمناطق متعددة في القطاع خصوصا في رفح، وفجرا اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس واعتقلت عددا من الكوادر الطبية والنازحين، وسمع دوي انفجارات قوية من مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس في حين قصفت زوارق إسرائيلية شاطئ بحر مخيم النصيرات في القطاع.
وقد غرق ما لا يقل عن 12 فلسطينيا قبالة ساحل شمال غزة قرب بيت لاهية الاثنين الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات سقطت في البحر بعدما ألقتها طائرات.
وأمس أكد الجيش الإسرائيلي عبر المتحدث باسمه أنه قتل القيادي في حماس مروان عيسى في غارة قبل أسبوعين في غزة، ووصفه بأنه شخصية رقم 3 في الحركة، ومشيرا إلى أنه من بين مخططي هجوم 7 من تشرين الأول.
أضاف أنه تم قتل قيادي آخر في حماس في الغارة نفسها، وهو غازي أبو طماعة الذي كان قائدا للواء مخيمات الوسط في الحركة قبل أن يشغل منصب المسؤول عن الوسائل القتالية والمشتريات لدى الحركة بكل منظوماتها.
في المقلب الآخر، قال القيادي في حماس عزة الرشق أن إعلان إسرائيل عن اغتيال عيسى محاولة لتغطية أزمة نتنياهو، والحركة لا تثق بالرواية الإسرائيلية.
بالتوازي، تبنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها بالطيران المسير قاعدة عبدة الجوية في إسرائيل نصرة لأهالي غزة وفق بيانها.
ومن واشنطن، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالنت أنه أكد في اجتماعاته مع مسؤولين أمريكيين أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة، وأنه يجب إيجاد بديل محلي ليحكم غزة بعد هزيمة حماس، فضلا عن أهمية الحفاظ على تفوق إسرائيل عسكريا في المنطقة.
الخارجية الأمريكية شددت من ناحيتها على أن إدارة بايدن لم تتوصل حتى الآن إلى نتيجة تفيد بأن إسرائيل انتهكت قوانين الحرب الدولية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر أنه من المقرر أن تقدم الإدارة تقريرا إلى الكونغرس بحلول 8 أيار في إطار مذكرة للأمن القومي تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية. أضاف أن تقييم مدى التزام الدول بالقانون الدولي الإنساني مستمر ولم نخلص إلى نتيجة نهائية.
والآن إلى غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل رؤوف أبو العز، يعطيك العافية. تفضل.
حركة المرور الصباحية لليوم نبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي مع حركة سير ناشطة على أوتوستراد جوني باتجاه نهر الكذب الضبي، كثيفة باتجاه أنتلياز جل الديب حتى محول نهر الموت. المدخل الجنوبي حركة سير ناشطة على أوتوستراد الناعمة خالدي، كثيفة باتجاه أنفاق المطار ناشطة باتجاه الأزاعي، والمدخل الشرقي أيضا حركة سير ناشطة من كوع عرية الجمهور حتى السيد. أما ضمن شوارع العاصمة عم بتكون حركة سير طبيعية باستثناء أوتوستراد المدينة الرياضية كثيفة باتجاه جسر الكولا. هيدا فيما خص السير لليوم. أما فيما خص حوادث السير اللي سجلت خلال 24 ساعة الماضية، 7 حوادث نتج منهم قتيل للأسف و13 جريح، مخالفات الرادار 344 مخالفة سرعة زائدة. نطلب من السائقين التراوي والحذر أثناء القيادة، الالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات وعدم التلهي على الهاتف. هيدا كل شيء لغاية الساعة.
شكرا لك. في صفحة المتفرقات في طرابلس استهدف إطلاق نار محلات جولان الطبوش شارع سوريا من دون وقوع إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات.
ضربت مساء أمس هزة أرضية بلغت قوتها 3.3 درجات على مقياس ريختر المغرب، وحددت بين دائرة أمسميز في إقليم الحوز ودائرة مجاد في إقليم شيشاوا، وشعر سكان مناطق عديدة بالهزة منها مراكش ومولاي إبراهيم.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
مباشرة إلى مصلحة الأرصاد الجوية ومنى عمر. صباح الخير.
صباح النور.
يعطيك العافية. تفضلي.
اليوم بالإجمال غائم جزئيا لغائم بسحب مرتفعة، فعنا ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية رح تتخطى المعدلات الموسمية، وانخفاض بنسبة الرطوبة. في احتمال كبير انه نشوف طبقات خفيفة من الغبار بالأجواء خاصة بعد الظهر بالمناطق الجنوبية. الخميس قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة رح تصير فوق المعدلات الموسمية بحدود 6 درجات. الرطوبة بتبقى منخفضة، اكيد بيبقى عنا احتمال غبار بالأجواء بيؤدي هالشيء لسوء بالرؤية. بتحول المساء لغائم بسحب مرتفعة. الجمعة غائم جزئيا لغائم، كمان حتى الغيوم رح تكون مرتفعة متوسطة مع طبقات خفيفة من الغبار بالأجواء. في عنا انخفاض بدرجات الحرارة خلال النهار بشكل تدريجي، بترتفع نسبة الرطوبة، رح يتشكل الضباب بالفترة المسائية على المرتفعات والرياح تنشط أحيانا. السبت غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، في احتمال تساقط رذاذ نهار السبت على المرتفعات وبالداخل. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح بين 15 و24، على المرتفعات من 9 ل19، وبالبقى من 8 ل22. الهواء أغلب الوقت عم بيكون جنوبي، بيتحول خلال النهار لشمالي شرقي، سرعته بين 10 و35 كيلومتر. الرطوبة عم تتراوح بين 50 و70%. البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة الماء 18 درجة. هذا كل شيء عنا.
شكرا منى عمر من مصلحة الأرصاد الجوية.
ختاما نذكر بالعناوين. 7 قتلى في ضرب إسرائيل مركز الطوارئ الإسلامية في الهبارية، ورميش تقول لا مدوية. الثنائي الشعيلة يمكن أن تمر أي مبادرات وحتى انتخاب رئيس قبل الحوار وجعجع في 9:15 عبر تلفزيون لبنان. عقوبات أمريكية على وسطاء الحوثي وحزب الله وفيلق القدس. نحو 50 قتيلا وجريحا بينهم مستشار في الحرس الثوري بالاستهدافات المجهولة على دير الزور وريفها. جالنت من واشنطن لإيجاد بديل محلي لحماس ليحكم في غزة. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.